بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح كتاب نزهة النظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتدارس. طيب، انتهينا في الدرس السابق من قضية الحسن الصحيح، الجمع بين الحسن والصحيح. تقريبا الدرس كاملا كان في قضية الحسن والصحيح، الجمع بين الحسن والصحيح. والدرس الذي قبله أخذنا فيه الحديث الحسن واستعمالات الحديث الحسن، وقلنا إنه الحسن يستعمل على عدد من المعاني، وذكرت فيه أمثلة كثيرة، منها أمثلة استعمالات البخاري على حديث أطلق عليه حسن ثم وجدناها في الصحيح، تذكرون أكثر من مثال. فقلنا هذا يدل على أن كلمة حسن عند المتقدمين تطلق على عدد من المعاني وعدد من الاعتبارات، منها مثلا اعتبار الغرابة أو النكارة بعض الأحيان، وعلى كل حال تلازم الغرابة بالنكارة يكاد يكون هو الأغلب. طيب، بعد أن انتهى من قضية الحسن والصحيح، قال الآن جملة جديدة: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. جيد، زيادة راويهما، الضمير هنا يعود على من؟ على ماذا؟ الصحيح والحسن. يعني الصحيح والحسن، راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، إذا زاد زيادة في الحديث فهي مقبولة. ثم قال ما لم تقع إيش؟ منافية. يعني نفهم من كلامه أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا أو مقبولة بشرط؟ مقبولة بشرط، وهذا الشرط هو ألا تكون منافية لرواية من لم يزد. جيد. طيب، قبل أن نذكر التفصيل في هذه القضية، خلينا نوضح الصورة. الصورة كيف؟ الصورة عبد الكريم روى خبرا عن مثلا روى خبرا عن عبد اللطيف صاحبنا. طيب، وجاء أبو خالد وروى نفس الخبر عن عبد اللطيف. طيب، أنت قلت لي إنه عبد اللطيف قال إنه سيتزوج في الشهر القادم. جاء أبو خالد قال إن عبد اللطيف سيتزوج الشهر القادم هو وأخوه في نفس الليلة. الآن هذه زيادة، صح؟ زيادة في الخبر. هل هذه الزيادة مقبولة أو ليست مقبولة؟ طيب، في نوع آخر من الزيادة، طبعا كله سيأتي التفصيل في الحكم، لكن هذه الصورة فقط. في نوع هذا الآن زيادة في المتن ولا زيادة في السند؟ زيادة في المتن، صح ولا لا؟ هناك نوع آخر وهو الزيادة في الإسناد. كيف؟ خلونا الآن عشان الصورة هذه كثيرة في الرواية، خلينا نأتي بها في الرواية. عندنا واحد من أركان الرواية اللي هو الزهري. جيد، الزهري عنده أصحاب وتلاميذ كثر، ذكرناهم أكثر من مرة: مالك، معمر، سفيان بن عيينة، يونس، عقيل وجماعة. طيب، جاء مالك ومعمر فقالوا حدثنا الزهري، ها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الآن هذه رواية مرسلة لأن الزهري تابعي، فمالك ومعمر يقولان قال لنا الزهري قال رسول الله. حلو. طيب، جاء يونس أحد تلاميذ الزهري فقال حدثني الزهري، نفس الخبر نفس المتن، حدثني الزهري عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن هذه زيادة في إيش؟ زيادة في الإسناد. طيب، شوفوا القضية. أول شيء خلونا قبل ما نذكر القضية، أي الصورتين أكثر في الرواية؟ إيش توقعون أكثر؟ زيادة المتن أم زيادة الإسناد؟
في الإسناد.
أكثر الزيادات في رواية الحديث هي الزيادات في الأسانيد. وأكثر الخلاف في هذه القضية بين المتقدمين وبين بعض المتأخرين هو في باب الزيادة في الأسانيد. كيف الزيادة في الأسانيد؟ أبرز صور الزيادة في الأسانيد صورتان: الاختلاف في الوصل والإرسال، أو الاختلاف في إيش وإيش أبو خالد؟ إما الاختلاف في الوصل والإرسال، أو الاختلاف في الوقف والرفع. لأن الذي يقف الحديث الذي يرفع هذه الزيادة، صح ولا لا؟ هاتان الصورتان هما أكثر صورتين من صور زيادة الإسناد، وأكثر صورتين من صور الخلاف الحديثي بين المتقدمين وبين بعض المتأخرين. جميل؟ طيب، هنا ابن حجر ايش يقول؟ لم يذكر الآن زيادة إسناد أو زيادة متن في هذه الجمل التي في البداية على الأقل، يمكن بعد شوية يذكرها. ايش قال؟ قال الزيادة مقبولة إذا كان راويها، يعني الذي زادها، هو راوي الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، يعني ما يكون ضعيف. طيب، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: ما لم تقع منافية لمن لم يزدها. ما لم تقع منافية لمن لم يزدها، يعني لو رجعنا الخبر عبد اللطيف، طيب جاء عبد الكريم قال الشهر القادم يوم 20 عبد اللطيف قال لي انه زواجه في ذاك اليوم، تمام؟ جاء ابو خالد قال انه عبد اللطيف قال لي ان زواج ان يوم 20 من الشهر القادم نفس اليوم ذاك ملكته وليس زواجه. طيب، الان في تنافي بين الخبرين، صح ولا لا؟ طبعا هذه صورة للتنافي بغض النظر عن الزيادة والنقص، لكن هذه الآن تنافي. طيب، فهذا التنافي يوجب أن أحد القولين هو الصحيح وليس كلا القولين. طيب، السؤال الآن المهم في قضية الحديث، السؤال المهم: هل الاختلاف في الوصل والإرسال اختلاف تنافي أم اختلاف تنوع؟ يعني خبر الزهري اللي قبل شوي، هذا قال عن الزهري عن رسول الله، وهذا قال عن الزهري عن أنس عن رسول الله، نفس الخبر. هل هذه الزيادة تنافي القول الآخر أم أنها لا تنافي القول الآخر؟
تنافي. المرسل لا يكون حجة.
جميل، هذا هو التصرف الصحيح على الأقل في حالات كثيرة. طبعا سيأتي بعض إن شاء الله بعد قليل بعض التفاصيل. إيش المشكلة اللي حاصلة؟ المشكلة اللي حاصلة إنه بعض المتأخرين وبعض وكثير من المعاصرين ربما إذا رأوا حديثا فيه اختلاف في الوصل والإرسال، في الوصل والإرسال، يأخذون بقول من زاد. يعني لا يضر أن يقصر مالك ومعمر بالحديث فيجعلوه مرسلا، لا يضر عندهم، لا يضر. ما حكم الحديث هنا؟ يقولون رواية مالك ومعمر المرسلة هذه وجه من وجوه الرواية، ويونس روى نفس الرواية وزاد فيها فجعله متصلا، فنحن نأخذ بالزائد. لماذا؟ لأنه ثقة، والثقة زاد، والزيادة من الثقة مقبولة. هذا القول ليس صحيحا على تطبيقات المتقدمين. ما القول الصحيح لتطبيقات المتقدمين؟ القول الصحيح لتطبيقات المتقدمين أنهم ينظرون في هذه في حال الاختلاف على هذا الراوي، فينظرون أي الكفتين أرجح، فإذا كانت الكفة التي قصرت هي أقوى وأثبت فيرجحون أن هذا الحديث مرسل، وأن من زاد أخطأ. شوف اختلاف وجهات النظر. الأولون ماذا يقولون؟ الزيادة هي المقبولة. الآخرون يقولون هذه الزيادة خطأ. متى؟ إذا ثبت أن الطرف الآخر أثبت وأضبط وأحفظ. بعض الأحيان يرجحون الوجهين ويرجعون الاختلاف إلى الشيخ نفسه وليس إلى التلاميذ، فيقولون الزهري نفسه مرة حدث بالحديث مرسلا ومرة حدث به موصولا، فالزيادة مقبولة. طب متى يرجحون الوجهين؟ في الغالب إذا تقاربت الكفتان في طرفي التلاميذ تقاربت الكفتان المختلفتان، تمام؟ والتقارب إما أن يكون بكثرة العدد، يعني في الطرف هنا مثلا 10 ثقات وهنا 10 ثقات، صعب أنك تقول الذين زادوا كلهم أخطأوا 10، صح ولا لا؟ أو بعض الأحيان ثقة وثقة، مثلا سفيان بن عيينة ومعمر تقريبا متقاربان في الزهري، حتى بعضهم قدم سفيان بن عيينة في الزهري وبعضهم قدم معمر في الزهري، فهما على طبقة متقاربة، تمام؟ فهذا واحد وهذا واحد ورووا نفس الحديث، هذا زاد وهذا نقص. هنا طبعا يدرسون قرائن مختلفة ينظرون، فإذا لم يترجح لهم أي شيء أن أحدهم أرجح فقد يقول لك الزهري مرة زاد ومرة نقص. لكن كما قال ابن حجر وسيأتي بعد قليل، خلونا نقرأ، يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية منه أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافية بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. طيب يجي تعليق إن شاء الله. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. جيد. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. هذا مبحث دقيق ترى. باختصار خلونا نصيغ هذا المقطع، يقول هناك من المحدثين المتأخرين طبعا من يقبل زيادة الثقة مطلقا. طيب ركزوا معي، شوف كيف ابن حجر يرد عليهم، يقول أنتم تقولون إن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، جيد، ثم تفسرون الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ثم إذا جاءتكم زيادة فيها مخالفة تقبلونها وهذا يتناقض مع شرطكم بالصحة أن لا يكون شاذ. شوف كيف الرد، رد ممتاز جدا. طيب يقول والعجب من أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحزم. ثم قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. جميل. ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، هذا كلام ابن حجر. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، قال ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإذا خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. قال ابن حجر ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحفاظ. هذه حط تحت خط، هذه الجملة، هذه الجملة محورية في موضوع زيادة الثقة. زيادة الثقة كثير من الأحيان تقبل إذا كان الذي زادها ليس فقط ثقة، يعني ليس مطلق كونه راويا للحديث الصحيح والحسن، لا، وإنما زاد فوق ذلك أن يكون من الحفاظ المتقنين. إذا كان من الحفاظ المتقنين فإنهم يتجاوزون عن زيادته، ومع ذلك ليس هذا دائما، بل إن مالكا، مالك بن أنس من أجل الحفاظ ليس فقط في العلم وإنما في الحفظ والضبط، زاد زيادة في المثل فيها قيد فتردد بعض كبار المحدثين في قبولها حتى رأى له جابرا فقبلها. تخيل مالك، ايش هي الحديث الزيادة في الحديث المشهور جدا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد. معروف الحديث حديث ابن عمر. مالك زاد كلمة من المسلمين، من المسلمين تغير الحكم، يعني تقيد الحكم، تقيد الحكم. جيد. ف يعني على ذلك اللي عنده مثلا عبد كافر فما يلزمه زكاة فطر، تمام؟ فشوف هذا القيد مع انه من امام حافظ الا ان بعض الحفاظ تردد فيه. جيد. وابن حجر وابن رجب رحمه الله له كلام في ذلك، له كلام عند شرح الترمذي. الترمذي ذكر هذه الزيادة، قال وإنما تقبل الزيادة إذا كان من يزيدها مبرزا في الحفظ، وذكر مثالا، يعني ذكر هذا الحديث كمثال على الزيادة المقبولة. لماذا؟ لأن الذي زادها مالك. ثم ابن رجب حين علق على هذا فقال القضية ليست على الإطلاق، يعني فيها يعني حتى هذه الزيادة بعض الحفاظ تكلم فيها، يعني أقصد توقف حتى رأى جابرا. طبعا ابن رجب إبداعه في إيش؟ استخلاص نصوص المتقدمين. قال الترمذي طبعا في العين، قال ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث. حلو، هذا من أنواع الغريب الزيادة. قال وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. هذه نفس قول ابن حجر هنا، وإنما تقبل ممن من الحفاظ. هنا إيش قال؟ وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثله ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر وصاعا من شعير. فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من أئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. طيب انتهى، يعني ذكر الكلام، لكن خلونا بالرجب الآن. قال وقد ذكر الترمذي أن هذا بالرجب أن الزيادة إذا كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. طيب هذا أيضا ظاهر كلام اللي شوف هنا تفريق بالرجب بين من؟ بين الحفاظ وبين سائر الثقات. يقول يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه، اللي هو رواة الصحيح الحسن ممن لم يتوفر فيه صفة الحفظ الزائد، قال لا تقبل زيادته. جيد. وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في رواية صالح قد أنكر على مالك هذا الحديث، يعني زيادته من المسلمين. ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه، يعني في الحديث. طيب يعني ذكر النصوص ما شاء الله بالرجب واستخلاصاته. اي نعم. ثم ذكر رواية احمد قال بعد ان قالها ذكرها قال ابن رجب وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على ان متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حدوثه عن حديث الشذوذ والانكار. العمري فيه ضعف. طيب ذكر امثلة طبعا. قال واما اصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع أنهم رجحوا هذا القول. طيب وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك، وهذا ذكر الكلام الذي اعتمدوا عليه وناقشه وقال ليس هذا من باب زيادة الثقة. ثم قال وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم عنها هنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هذه زيادة في المتن، زيادة في الإسناد فيها كلام آخر عند ابن رجب، يعني ذكر بعد فيها أو في موطن هذا ضروري نقرأه إن شاء الله، لأنه يبين كيف تأثير الكلام تخيل على هذا الباب، وهو باب دقيق في علم الحديث. ولاحظ هنا ذكر أصول الفقه أيضا، يعني مسألة فيها اشتراك. طيب يعني ناقش نقاش. أيوة. ثم قال ولا فرق بين الزيادة في الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث لا نكاح إلا بولي، وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع. شوفوا شوفوا الخلاصة ها، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول من زاد، لا وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق، واضح؟ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا، واضح الجملة جدا تمام في تحرير قول أحمد وغيره من الحفاظ اللي هم المتقدمين. طيب، وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة أي شيء ينفع وغيره يرسله، أسنده يعني وصله، هذا بالمناسبة من معاني أسند أو مسند، جيد؟ أيوة، أسند تأتي دائما في مخالفة أو في مقابلة كلمة أرسل، أرسل معروف المرسل، أسند لا وصل متصل، وقد تأتي أسند في مقابل أوقف أو وقف، فايش يكون معناها في مقابل وقف أو أوقف؟ في مقابل أرسل متصل، في مقابل وقف رفع. يقول لك مثلا هذا حديث لم يسنده إلا فلان والبقية يوقفوه أو يوقفونه على فلان، تمام؟ أيوة، جينا الكلام المهم جدا، جينا الكلام المهم جدا، شوف الاشتراك والتأثير بين العلوم، تمام؟ وكيف دخلت كيف علم الحديث دخل في أشياء كثير في الأوقات المتأخرة لم تكن موجودة عند حفاظ، وذكرنا أشياء في متعلق المتواتر والآحاد، لكن شوف هذا المبحث. قال وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. هذا الآن نقد للحاكم، حاكم قال شيء يقول في المستدرك، يعني بحين نرجح الزيادة مع أن البقية يرسلوا. طيب، وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين، أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية، معروف كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، كتاب الكفاية يعتبر محوري في تاريخ الحديث ويعتمد عليه ابن الصلاح كثير في المقدمة، يقول ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، وإنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، تمام؟ ثم إنه اختار، أي من خطيب، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، تمام؟ ليش؟ لأنه في تمييز المزيد نفس طريقة المتقدمين اللي ما تتوافق مع طريقة الفقهاء، وطمع فيه هذا المحدث الفقيه، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية، تمام؟ وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة، تمام؟ وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة مقبولة في الإسناد مقبولة، كل ثقة في الإسناد مقبولة. طبعا النووي رحمه الله في شرح مسلم في المقدمة نسب إلى البخاري القول بقبول زيادة الثقة مطلقا، وكأنه اعتمد على نفس هذا الخبر الذي قال فيه البخاري الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. ولذلك من أبرز أسباب الخلل في فهم كلام المتقدمين هو عدم عرض تطبيقاتهم كلامهم على تطبيقاته. إذا أخذت كلام نظري لواحد منهم دون أن تعرض على التطبيق سيقع خلل. لذلك بالرجب كيف رد على الخطيب؟ رد عليه بيقول اقرأ التاريخ الكبير تطبيقات البخاري، واضح طبعا هذا جدا جدا واضح التاريخ الكبير أن البخاري لا يقبل زيادة الثقة مطلقا، وإنما قد يعل بعض الزيادات، تمام؟ والترمذي نقل عنه أشياء. وقال وهكذا الدارقطني. العجيب الدارقطني نسب إليه النووي عدم قبول القول بزيادة الثقة أبدا، فجعل قولين للمتقدمين، كلا القولين ليس لهما، ليس للمتقدمين، ليس للمتقدمين، واضح؟ يعني جعل المتقدمين قولين، جعل بعضهم يقولون بقبولها مطلقا وجعل بعضهم يقولون برفضها مطلقا. جيد. طبعا هذا عهدي قديم جدا بالعبارة، لكن إن شاء الله أنها دقيقة بإذن الله. فنسب للقائلين بالرفض، نسب الدارقطني للقائلين بالرفض مطلقا، وكأنه جعل البخاري والجماعة في القبول مطلقا، مع أن الدارقطني له عبارة نظرية يقول فيها بقول بزيادة الثقة. فلو يعني مشينا على منهج أن نأخذ عبارة البخاري، المفروض أن نجعل الدارقطني مثل البخاري، لكن ليش ما جعله مثل البخاري؟ لأن الدارقطني تطبيقاته أظهر من تطبيقات البخاري أكثر. البخاري تطبيقاته في التعليل ليست، طبعا هي كثيرة، لكن ليست بالكثرة الوافرة جدا مثل العلل. هنا هذا 14 مجلد العلل الواردة في الأحاديث النبوية، هذا الدارقطني كلها تطبيقات ما فيها تنظير، وما لأن علل، ها لأن علل هي ليست هنا تصحيح حديث، جمع حديث صحيح، لا جمع أحاديث فيها علل، فلأنها علل فما أكثر ما يعل الدارقطني الحديث بأنه وقع في اختلاف في الوصل والإرسال، والمرسل أشبه والمرسل أضبط والمرسل أصح والموقوف أصح والموقوف أصح، فدائما يعلل كذا. فيوم شافوه بهذه الطريقة وله كتاب مفرد فيها قالك الدارقطني يرفض مطلقا، بينما انظر هذا النص له، قال وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع خاصة، وهي إذا كانت الثقة مبرزا في الحفظ، تمام؟ وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره، قال لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه. طبعا قد قلت لك موضوع كذا، إذا جاء الثوري خلاص يوقف المحدثين وكل القوانين تسقط وكل يعني مجاز تعبير مجازي طبعا، لكن إذا جاء الثوري خلاص. الحين شوف الفخامة، الثوري عند المتقدمين، شوف الفخامة، ها ثقتان مو واحد، اثنين زادوا زيادة، فجاء الدارقطني قال لولا أن الثوري خالفهم فلم يذكرها، خالف الاثنين دول، لكانت الزيادة مقبولة. يعني اثنين دول معلش على جنب، عشان الثوري مو خالفكم يعني كذا، يعني بشيء كذا مناقض تماما، لا بس انه ما ذكر الزيادة معلش. طب ثقتين يا شيخ، ثقتين ما في، لا بالفعل سبحان الله اللي جاء عندهم الثوري في رواية خلص، القول الثوري مرة، لا تقول لي شيء آخر، ها شيء عجيب. الثوري عندهم شيء عجيب جدا طبعا، ومن الدقة، ومع ذلك يوجد حالات استثنائية لم خطأوا فيها الثوري، لكن استثناءات جدا قليلة. طيب يقول وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. قال وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث، طبعا هذه مهمة الزيادة في المتون وألفاظ الحديث، لأنه بعض الأحيان يكون فيها زيادة أحكام. يعني مثلا حديث أبي موسى الأشعري المشهور في صحيح مسلم، عرفت الحديث يا شيخ؟ في زيادة في القراءة في الصلاة، هذا الحديث بسم الله حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ الحمد لله رب العالمين فقال ولا الضالين فقولوا آمين تمام وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع وإذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخره أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث روي من طرق نعم مداره على قتادة عن قتادة عن نسيت والله عهدي قديم مرة بالإسناد لكن الشاهد مداره على قتادة عن فلان عن أبي موسى تمام فأكثر الرواة رووه على ما ذكرت. جاء سليمان التيمي فرواه عن قتادة وزاد زيادة لفظ في المتن إذا كبر فكبر وإذا قرأ قال ولا الضالين فقولوا آمين أو قبل ذلك إذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا وهذه الزيادة اعتمد عليها يعني جماعة أو طائفة من الفقهاء في أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام تمام لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام. طبعا هذا الحديث سياقه يشعر بقوة الاستدلال لأنه أتى بأفعال الصلاة وعلقها بقضية الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر ثم وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير مغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين يسمع الله لكم. فسياق الحديث يشعر بأنه بالفعل إذا كانت كان المصلي مأموما فإنه لا يقرأ الفاتحة. وابن تيمية حين ذكر مصلحة ابن تيمية يرجح أنه ما يقرأ في الجهرية مثل قول مالك وتكلم في صفحات كثيرة جدا أظن تناول مسألة في الفتاوى نسيت 40 أو 60 صفحة مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام. ابن تيمية لا تكلم في الفقه تقول أنه ما يحسن إلا الفقه عجيب وإذا تكلم في الفلسفة وإذا تكلم في العقيدة وإذا تكلم المهم فتكلم كثيرا عن هذه الزيادة وحاول يثبتها أنها زيادة ليست شاذة. طبعا هذه الزيادة أعلها بعض الحفاظ المتقدمين الكبار من مبدأ إيش من مبدأ زيادة الثقة وأنها ليست مقبولة هنا لأن الحفاظ الرواة الآخرين هذا الحديث لم يذكروها. لاحظوا شو وجه التعليل ها عدونا ما أدري يمكن ما ذكرها ما ذكرها لكن عندنا جماعة من الحفاظ الكبار أعلوا هذه الزيادة. هذا علم ابن أبي حاتم. ميزة هذه الطبعة أنه محققين ملؤوها بالنقول من النصوص المتقدمين الكتب الأخرى فيها فهارس دقيقة جدا. طيب بقول لكم مين أعل هذه الزيادة. معنا يا جماعة ولا أم لستم معنا؟ طيب 305 لا 342 طيب إذا عشان ما أطيل بنظر في آخر موضع إذا وجدته فبها ونعمت وإن لم أجده الحمد لله. Mm-hmm. طيب ماشي، ما أريد أن أطيل عليكم، لكن على كل حال هذه الزيادة أعلى غير واحد منهم أبو داود رحمه الله، والدارقطني أظن أعلها، وأظن أيضا أعلها أحد الرازيين، تمام، أبو زرعة أو أبو حاتم. طيب نرجع، يقول فأبو داود، وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث، فأبو داود رحمه الله في كتاب السنن، في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو مما يعتني به محدث الفقهاء. طبعا تعرف أبو داود كتابه أصل في الأحاديث الفقهية. قال الحاكم هذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه، اللي هو إيش؟ تمييز الزيادات في المتون كذا. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد الملك بن محمد العدي الجرجاني بخراسان، وبعده مشيخنا أبو الوليد إلى آخره. وذكر الحاكم لذلك أمثلة، منها حديث الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. وقال هذه الزيادة لم يذكرها غير بن دار والحسن بن مكرم، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني. وقال الدارقطني ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. قال وكنا في مجلس إلى آخره، وجعل التربة لنا طهورة، هذه أيضا من الزيادات. طبعا زيادة يستدلون فيها على إيش؟ على أن التيمم لا يكون إلا بالتراب وليس بمطلق الصعيد، تمام؟ قالوا لماذا وجعل تربتها، لكن هل هذه الزيادة محفوظة أو ليست محفوظة؟ طيب طبعا هذا بحر ابن رجب. وذكر أيضا الزيادة التي في التشهد بسم الله، مثل درسناها حنا ما خرجناها باب. طيب هذه من أمثلة الواضحة في الشذوذ، زيادة أنه كلهم رواه على لفظ التحيات لله وكذا، جاء أيمن بن نابل رواه بسم الله والتحيات لله، فزيادة بسم الله هنا شاذة أو غير محفوظة أو ضعيفة أو منكرة، كلها مقبول. طيب على كل حال، يعني هذا كلام رجب رحمه الله، من الذين تكلموا كلاما جميلا جدا في موضوع الزيادات، رتب قسمها. وعلى كل حال أنا أنصح دائما بالاطلاع على كلامه، هو المشكلة ما كان له تراث، ليس له تراث مكتوب، وأكثر تراثه مسجل صوتيا اللي هو الشيخ عبد الله السعد. لكن الآن جاء الجديد هذا، شفتوه ثلاث أجزاء، كيف تكون محدثا؟ احنا ثلاثة اجزاء، ما اي فوجئت في المعرض انه صار ثلاثة اجزاء، وانا انصح به جدا، كتاب يعني مليء جدا بالتطبيقات. والتقسيمات، الرجل يعني الرجل مطلع جدا بكلام المتقدمين. ونشوف إذا كان حاضرا زيادة الثقة. أنا أذكر سمعت له سابقا في إحدى الشروحات، كان قسمها تقسيم جميلا، وحتى تصدق زيادة ذكر أنه من الأشياء التي تعل بسبب زيادة جيد، وإن لم تكن حتى من ثقة، أحيانا تكون زيادة من رجل يعني فيه نوع ضعف، لكن هذا ما يزيدها ضعفا. زيادة بسم الله في حديث الوضوء، مع أن المخرج مختلف، مخرج مختلف، ليست زيادة في نفس المتن هذا، يعني ليس رواه اجتمعوا على رواية حديث واحد منهم زاد، لا، وإنما يقول الأحاديث ليس فيها بسم الله، فهذا زاد مع أنه حديث آخر، فأدرج هذا في قضية الزيادات، وهذه دقة. على كل حال إن شاء الله أرجع لعله يكون ذكر. الشاهد من الكلام أنه باب زيادة الثقة، طبعا حقيقة لم نستوعب، لم نستوعب، لكن لعله خلاصة نذكر أنه من أهم القضايا في باب زيادة الثقة الزيادة في الأسانيد، الاختلاف في الوصل والإرسال والرفع والوقف، وأن عمدة كلام الحفاظ المتقدمين في هذا الباب يدور على ليس الرفض المطلق ولا القبول المطلق، وإنما النظر في القرائن المحيطة بالرواية، فقد يقبلون الرواية وقد يردونها بحسب القرائن المحيطة. تمام. والزيادة في المتن كما قال الحفاظ إنما تقبل إذا كان إيش؟ إذا كانت من مبرز في الحفظ كمالك والزهري ونحوهم. وهذه كلها من الأشياء التي فيها اختلاف، الاختلاف التي فيها يؤثر عمليا وليس فقط يؤثر في القول. وتهاون بعض الحفاظ أو عفوا بعض المحدثين، يعني بعض المعتنين بالحديث من المتأخرين، التهاون في هذا الباب أو اختلاف وجهة النظر في هذا الباب يجب أن يكون في الحسبان عند من ينظر في الحديث. وهذا من الأشياء التي يعني دائما تمر تقرأ في حديث يترجح لك أنه معلول بالوقف أو معلول بالإرسال، فإذا قلت لهم أنه معلول مثلا يقول لك طيب صححه فلان أو حسنه فلان. ومن أعجب ما وقفت عليه لأحد الحفاظ، يعني ليس المعاصرين إنما قبل مدة يعني، لكنه يعتبر في العصور المتأخرة أحد المحدثين، يعني هو فقيه ومحدث أصولي، فكان يشرح حديثا ذكر اختلاف فيه الوصل والإرسال، فقال الراجح الموصول لأنه زيادة بالثقة ويعضده المرسل. نفس الحديث اختلاف في الوصل والإرسال، رجح الموصول ويقول المرسل يعضده، يعني روي كان يقول روي من وجهين موصول والمرسل يعبده، بينما يعني كان الحفاظ ينظرون انه هذا اختلاف اما هذا واما هذا، جيد، وليس قضية انه هذا يعبد هذا. هذا من الاختلاف المؤثر على كل حال. والتأثير ايضا يظهر في بعض كتب شروح الاحاديث، انه كما تعلمون ليس كل من شرح احاديث الاحكام يكون محدثا مطلعا بعلم الحديث، وإنما قد يشرح أحاديث الأحكام وهو فقيه يغلب عليه الفقه صنع فقهي، فقد لا تجده يعني مدققا في الألفاظ من ناحية الزيادة وعدم الزيادة أو حتى نفس الحديث أصله، فهذا مؤثر، هذا اختلاف مؤثر. يعني إذن هذا الباب، ضبط هذا الباب من أهم الأمور لدارس علم الحديث، باب زيادة الثقات. جيد. والكلام اللي ذكرناه في الدرس السابق عن شرح الترمذي بن رجب، تذكرون نتكلم عن الرواة، انهم الكلام عن الرواة على قسمين، الجرح والتعديل، ثقة وما ثقة، يقول هذا موجود في كل الكتب. القسم الثاني الكلام على مراتب الثقات ومن يقدم قوله عند الاختلاف، يقول هذا مدخل علم الحديث. فمدخل فهم هذا الباب هو النظر في الشرح للترمذي القسم الثاني، تنظر في احاديث في مراتب الثقات ومن الذي يقدم قوله عند الاختلاف، فهذا باب من أدق الأبواب وأهمها وأغمضها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله.